شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليه أن البدع أيها الإخوة من أخطر الأمور على قلب الإنسان وعلى إيمانه وعلى اعتقاده وعلى منزلته عند الله سبحانه وتعالى. من أخطر الأمور التي يجب على كل مسلم أن يحذر منها أشد الحذر. لماذا؟ لأمور. أولا أن المبتدع ليس منا وأمره بدعته مردودة عليه. المبتدع ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم الذي يعد أحد أربعة أحاديث عليها مدار الدين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمبتدع أمره مردود عليه، لا يقبل منه أبدا، لا يقبل عند الله، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. الأمر الثاني أن البدع كلها ضلالة وانحراف عن منهج النبوة ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فإنها في النار وصاحبها معها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة، يعني كل هنا من صيغ العموم المطلق الذي لا يخرج عنه جزء من جزئياته، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأمر الذي بعد هذا مما يبين خطورة البدع والإخوة وأن الواجب على كل مسلم أن يحذر منها أشد الحذر، أن المبتدع نسأل الله العافية والسلامة لا يرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضه الشريف يوم القيامة. المسلمون كلهم يريدون حوضه عليه الصلاة والسلام ويشربون من يده الشريفة شربة لا يضمؤون بعدها أبدا في الحوض المعروف، إلا أهل البدع والإحداث في دين الله عز وجل، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين يأتون إليه يريدون أن يشربوا منه من يده الشريفة فيزاد عنه، يعني يمنع عنه أناس وأقوام، فيقول: أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، مما يدل دلالة عظيمة على خطورة هذه البدع نسأل الله العافية والسلامة. أيضا مما يبين خطورة البدع في دين الله عز وجل أن المبتدع عليه إثمه وإثم كل من عمل ببدعته نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وأيضا من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أيضا المبتدع نسأل الله العافية في دين الله عز وجل يستحق اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله بنص هذا الحديث. أيضا أيها الإخوة، المبتدع في الغالب لا يوفق للتوبة. المبتدع في الغالب وخاصة الداعية الذي يدعو إلى البدع وينشرها بين الناس لا يوفق للتوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. حديث صحيح: إن الله قد حجر التوبة عن كل صاحب بدعة نسأل الله العافية والسلامة. والمبتدع كما قلت لكم يستحق لعنة الله والطرد من رحمته سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذلك من أعظم أدلة على خطورة البدع، وأن الإنسان يجب عليه أن يحرص كل الحرص ألا يتلبس ببدعة وهو يعلم ذلك. من الأمور التي تبين لنا خطورة البدع أن البدعة أيها الإخوة باب شر عظيم، وهي بريد الكفر، بريد الكفر توصل إلى الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. أيضا البدعة فيها تكذيب لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ويأتي هذا المبتدع فيحدث لنا أعمالا وعبادات جديدة ويريد منا أن نعملها ونتعبد الله بها، هذا يدل على أن الله لم يكمل دينه، وهذا تكذيب لله عز وجل واتهام لله سبحانه وتعالى أنه لم يكمل هذا الدين. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني ما يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج الدين إلى زيادة أبدا، ولله الحمد والمنة. وأيضا في الابتداع اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خان الأمانة ولم يؤدي الرسالة كما أمره الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام قد استشهد أو أشهد الصحابة في يوم عرفة في ذلك الموقف العظيم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فشهدوا له صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك، فقال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ دين الله كاملا ولم يخفي شيئا أبدا ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام. والمبتدع حينما يأتي ببدعة يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد خان هذه الأمانة ولم يؤدي الرسالة كما أمره الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، البدعة تشغل الناس عن السنة، البدعة تشغل الناس عن السنة، من اشتغل بالبدع ترك السنن وترك الواجبات وترك الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى ورتب عليها الأجور، فكل من شغل الناس بالبدع ابتعدوا عن السنن، وهذا أمر مجرب وأمر واقع أيها الإخوة، أمر واقع، من يترك السنن يقع في البدع، ومن ينشغل بالبدع يترك السنن. أيضا البدعة أيها الإخوة توجب تفرقة الأمة وإيقاعها في الخصومة والنزاع والشقاق، فكل صاحب بدعة يحب أن يكون هو المتبع ويكون هو القائد ويكون هو المشار إليه ويكون معه الناس ويتبعونه، ولأن البدع أصلا مبناها على الهوى وأغراض النفوس ومطامع النفوس، فهي توجب أن يحدث بين المسلمين الشقاق والنزاع والفرقة والخلاف، وهذا بخلاف السنة. السنة تجمع الناس، تجمع الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجمع الناس على الكتاب والسنة، تجمع الناس على أصول الدين، على كلياته المقررة وقواعده الكلية، بخلاف البدع فإنها تفرق الناس وتوقعهم في النزاع والشقاق والخصومة، نسأل الله العافية والسلامة، وتوقعهم أيضا في البغضاء والكراهية، فكل صاحب بدعة يبغض الآخر من أهل البدع لأنه يسرق عليه الناس ولأنه يسرق عليه الأغراض الشخصية والمطامع التي يسعى إليها، نسأل الله العافية والسلامة. الوجوه كثيرة يرخى في التحذير من البدع وخطورة البدع وشرها المستطير إذا منتشرت في الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كثرت الأحاديث النبوية وكثرت أقوال السلف واشتد نكير السلف على البدعة وعلى أهل البدع وعلى الابتداع في دين الله، وأن ذلك من أعظم وأكبر المنكرات التي يجب على كل المسلمين أن يحذروا منها أشد الحذر. النقطة الثالثة أو الأخرى أو التي بعد ذلك، ما أدري إيش الرقم، لكن التي بعد هذا قضية مهمة أيها الأخوة، يعني تفسر لنا لماذا انتشرت البدع في الأمة مع هذه النصوص المتكاثرة ومع الحرص الشديد على من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحذير منها وشدة الأمر، لكن مع هذا انتشرت البدع في الأمة وتكاثرت، نسأل الله عز وجل أن يثبتها وأن يزيلها من هذه الأمة. هناك أسباب كثيرة أيها الأخوة، لكن أذكر منها على سبيل المثال الجهل بالكتاب والسنة، الجهل بالكتاب والسنة والبعد عن آثار النبوة وقلة العلماء، وأحيانا في بعض الأزمنة ضعف العلماء والدعاة إلى الله عز وجل وعدم نشاطهم في بيان السنة والتحذير من البدعة. فلو لاحظنا في على مر التاريخ أيها الإخوة، نجد أن في أي مجتمع في أي زمان أو مكان قل فيه العناية بالكتاب والسنة، انتشر فيه الجهل، قلت فيه العلماء وإنكارهم، وابتعد الناس عن آثار النبوة، نجد أن البدع تنتشر في هذه البيئة وفي هذا المكان وفي ذلك الزمان. من الأسباب التي أدت إلى انتشار البدع اتباع الهوى، اتباع الهوى وتحقيق الأغراض الشخصية والمطامع. فكثير من البدع أيها الإخوة إنما ابتدعت لرغبة المبتدع وتحقيق لرغبة المبتدع في تحقيق رغبته في تحقيق ما يصبو إليه وما يطمع إليه لكي يصل أيها الإخوة إلى مطامع معينة، إلى أغراض معينة، إلى أهداف معينة. بعضهم يعني يريد أن يصل إلى الشهرة، إلى الجاه، إلى المكانة. بعضهم يريد أن يصل إلى نظر حرام، إلى السماع الحرام، إلى الولائم والأكل والشرب، إلى غير ذلك. فهناك أغراض كثيرة مبناها على الهوى، لذلك قيل إن البدعة أصلها ومبناها على الهوى، وهو من أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار البدع. من الأسباب يا إخوة أيضا الغلو في أقوال الرجال وفي شخصيات الرجال، والتعصب لأقوالهم وآراء الرجال، والتعصب أيضا للعادات والتقاليد والموروثات، والتي الموروثات التي وجدت على الآباء والأجداد. من الأسباب المهمة أيها الإخوة انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس، من أهم ومن أخطر ومن أعظم أسباب انتشار البدع انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لذلك أيها الإخوة حذر العلماء دائما في كل زمان ومكان من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن لها أثرا سيئا في الأمة. من أعظم الآثار السيئة التي تورثها الأحاديث الضعيفة والموضوعة أنها تكون سندا لأهل البدع في بدعهم واختراعهم لهذه البدع وابتداعهم لها. فاحذروا أيها الإخوة من كل حديث ضعيف أو موضوع. من أورد لك حديثا أو ذكر لك شيئا من ذلك فاسأل عن سند الحديث وصحته، فإن كان صحيحا فاقبله وخذه، وإن لم يكن كذلك فرده على من جاء به وحذر منه وبين وانهى عن انتشار هذه الأحاديث وإشاعتها بين الناس. ومن المؤسف أيها الإخوة أن كثيرا من الناس لا يعتني بذلك، فتراه في هذه الوسائل مثلا المنتشرة بين الناس، الوسائل الاتصال الحديثة، يتناقل الناس كثيرا من هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وبعض الجهلة وبعض المسلمين والعوام هداهم الله يظن أن كل من قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حديث صحيح. كلا يا إخوة، الأحاديث الضعيفة والموضوعة انتشرت في الأمة انتشارا كبيرا، وهي من أعظم أسباب انتشار البدع. من أيضا أعظم أسباب انتشار البدع يا إخوة تقديم العقل على النص، تقديم العقل على النص وافتراض الخصومة بين العقل والنقل. هذه من أعظم الأسباب التي أدت إلى وجود البدع في الأقوال وفي الأفعال، في الاعتقادات وفي غيرها، وفي اختراع المذاهب الباطلة والعقائد الباطلة، كما فعلت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. فإن من أعظم الأسباب التي أدت به إلى الوقوع في هذه الأقوال المخترعة والمذاهب المخترعة التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، من أعظم الأسباب إن لم يكن أعظمها تقديمهم لعقولهم على نصوص الوحي. يقدمون العقل على النص، وهذا الأمر يحتاج إلى شرح، لكن من باب إكمال الأسباب. من الأسباب المهمة والإخوة التي أدت إلى انتشار البدع في الأمة التأثر بالأديان السابقة وبأصحاب الأديان السابقة، ودخول بعض المغرضين والحاقدين والحاسدين من الأديان السابقة في دين الإسلام بغرض التشويه والتحريف وإحداث المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا تصديق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة. حذو القذة بالقذة، قالوا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن. فالتأثر بأصحاب الأديان وأصحاب الطرق الباطلة التي كانت قبل الإسلام من أعظم الأسباب أيها الإخوة في انتشار البدع. عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي بذر بذور التشيع. بدعة القدر من الذي بدرها في الأمة؟ معبد الجهني، وقد أخذها عن سوسن النصراني. بدعة الجهمية، من الذي ابتدعها في الإسلام وفي دين الإسلام؟ هو الجهم بن صفوان، وقد أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن بيان بن سمعان، وبيان أخذها عن طالوت، وطالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدعة القول بالفناء والحلول، وكثير من الطقوس والشعائر التي عليها غلاة الصوفية، من أين جاءتنا؟ من أخذوها من أديان وعقائد الهندوس وغيرهم. ابن سينا ومعروف أدخل في دين الله بدع القول، بدعة القول بالفلسفة وغير ذلك، متأثرا بمقالات أرسطو وفلاسفة اليونان. إذن أيها الإخوة، كثير من هذه البدع من أسباب انتشارها هو التأثر بما كانت عليه الأديان السابقة، ودخول كثير من المغرضين والحاقدين في دين الله سبحانه وتعالى. الأسباب كثيرة بالنسبة، لكن هذه لعلها أبرزها وأشهرها. لو أردنا أيها الإخوة أن نعدد البدع ونحصيها، هل نستطيع؟ أبدا، لأن البدع كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة، وقد انتشرت الأمة انتشارا كبيرا. لكن أحب أيضا أن أضبط الموضوع بذكر ضوابط، من فهم هذه الضوابط وهذه القواعد والكليات استطاع أن يميز البدعة من السنة، ويعرف بإذن الله عز وجل إن ساعد التوفيق وساعده توفيق الله عز وجل وما عليه هو من عقل وتمييز وفهم، يستطيع بإذن الله عز وجل ألا يخدع بهذه البدع وألا يتلبس بأي بدعة. وضبط المسائل وضبط العلوم كما هو معلوم من أهم الأمور التي يستفيد منها طالب العلم وغيره. فهذه بعض الضوابط التي تضبط لنا الحديث عن تعداد البدع وبيان ما هي البدعة وما هي السنة وكيف نميز بين البدعة والسنة. من هذه الضوابط المهمة أيها الإخوة أن البدعة تكون في الأمور التعبدية ولا تكون في الأمور العادية. الأمور التعبدية مثل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، الأمور العادية مثل الأمور التي يعتادها الناس من أكل وشرب وقيام وجلوس ونوم وغير ذلك. فالبدع تكون في هذه الأمور التعبدية ولا تكون في الأمور العادية. من الضوابط المهمة أن البدعة تخالف أحد ركني قبول العمل، ركنا قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. البدعة تخالف الركن الثاني وهي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل عمل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة. الضابط الذي بعد هذا، البدعة يمكن أن نقسمها تقسيمات كثيرة، لكن من أهم تقسيمات البدعة أن البدعة قسمان، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية أيها الإخوة هي اختراع عبادة ليس لها أصل في دين الله، اختراع عبادة ليس لها أصل في دين الله، مثل الطواف بالقبور مثلا، هذا ليس له أصل في دين الله، ليس له سند في شريعة الله. هذا كمثال، وإلا البدع كثيرة. هذه البدعة الحقيقية لأنها بدعة ليس لها أصل في دين الله وليس لها سند شرعي. القسم الثاني بدعة إضافية، وهي البدعة التي يكون لها أصل في شرع الله، لكن البدعة فيها تكون من حيث الكيفية، من حيث الهيئة، من حيث الصفة، من حيث التقييد، تقييد هذه العبادة بكيفية أو بزمن أو بعدد معين أو بصفة معينة أو بهيئة معينة. فهذا التقييد وهذه الإضافة على هذا الأصل هو الذي أخرجها إلى أن تكون بدعة من البدع التي لا يجوز فعلها وإحداثها. مثال ذلك مثل صلاة الرغائب. صلاة الرغائب مشهورة عند بعض المسلمين، وإلى يومنا هذا ما زال البعض يفعلها. ما هي صلاة الرغائب؟ هي أن تكون هناك صلاة معينة بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة أول جمعة من شهر رجب، ويكون صام قد صام يوم الخميس في ذلك اليوم. فأول جمعة في شهر رجب بين المغرب والعشاء يصلى 12 ركعة ويقرأ فيها بعض السور. فهذا التحديد، هذه الكيفية لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الكرام ليلة الجمعة من أول شهر رجب، لم يخصصوها بعبادة معينة. أيضا من الأمثلة الذكر الجماعي بصوت واحد أو بألفاظ معينة، هذه بدعة إضافية لأنها خارجة عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ واعتماد هذه الألفاظ ولم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، أو تخصيص بعض الليالي بعبادة أو بذكر معين أو بعمرة، مثل ما يفعل البعض في رجب يخصص رجب بعمرة، عمرة الرجبية، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن أصل الأمر أو أصل هذه البدعة، أصلها والعمرة الذكر الصلاة أصلها وارد، لكن الكيفية وتخصيصها والتزام قدر معين أو هيئة معينة أو صفة معينة هذا الذي لم يرد، وهذه هي البدعة الإضافية. من الضوابط المهمة يا إخوة أن البدعة كما تكون في الأفعال تكون أيضا في الأقوال. من الضوابط المهمة أن البدعة كما تكون في العبادات تكون أيضا في الاعتقادات، مثل بدعة الخوارج، مثل بدعة القدر، مثل بدعة الرفض، وكلها من البدع المحدثة. فالبدع في الاعتقادات هو إحداث عقيدة أو قول لم يكن عليه منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سار عليه الصحابة والتابعون. فكل ما خالف منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتقادات أو في العبادات ولم يكن عليه أصل من الدين فهو بدعة اعتقادية. أيضا من الضوابط المهمة كل البدع الاعتقادية والتعبدية والقولية والفعلية كما قلنا سابقا ضلالة وانحراف وفي النار. وعليه يترتب عليه أمر مهم، وهو أنه ليس هناك بدعة حسنة، ليس هناك في دين الله بدعة حسنة أو بدعة واجبة أو بدعة مستحبة أو بدعة مباحة. هذه تقسيمات باطلة لا تدل عليها نصوص الشريعة، بل النص على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان هذا التقسيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة. إيش يعني كل؟ يعني كل ما يبتدع في ديننا فهو ضلالة. ليس هناك بدعة حسنة، وليس هناك بدعة واجبة، وليس هناك بدعة مستحبة أو مباحة، فهو تقسيم باطل لا يصح. من الضوابط المهمة أيها الإخوة، ضوابط كثيرة جدا والوقت يدركنا، من الضوابط المهمة التي يجب أن نفهمها وأن نعيها حق الوعي، كل عبادة تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعلها السلف مع وجود المقتضي لها وانتفاء المانع فهي بدعة ضلالة. كل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها وانتفاء المانع عنها فهي بدعة. مثل ماذا؟ مثل صلاة ركعتين بعد السعي. صلاة ركعتين بعد الطواف سنة، لكن من يأتي يصلي ركعتين بعد السعي على أنها عبادة هذه بدعة مردودة، مع أن هذه الصلاة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود يعني مقتضي لها وعدم المانع. لو شاء النبي عليه الصلاة والسلام لصلى الركعتين هذه بعد السعي، فليس هناك مانع، لكن لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، مما دل على أن هذه الركعتين لا تصح وهي بدعة. أيضا مثل الاحتفال ببعض المناسبات وأيام الإسلام الكبرى، مثل الاحتفال ببدر أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو غير ذلك، هذه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته مع وجود المقتضي لها من التعظيم والتشريف وغير ذلك وانتفاء المانع. ليس هناك مانع منع النبي عليه الصلاة والسلام من فعلها، إلا أنها ليست من الشريعة، لذلك لم يفعلها صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها وانتفاء المانع منها فهي بدعة. من الضوابط المهمة يا الإخوة في معرفة البدع من غيرها أنه ما كان من أمور المباحات والعاديات العادية الأمور العادية فلا تدخلها وأحوال الدنيا لا تدخلها البدعة، مثل المراكب، القصور، السيارات الجديدة هذه مثلا، وسائل الاتصال الحديثة، مكبرات الصوت في المساجد وغير ذلك، هذه لا تدخل في مسمى البدع لأنها من الأمور العادية التي لا ملحظ فيها للتعبد أو لا ملحظ فيها لكونها تراهي الشرعية، إلا يعني إذا دخلت فيها النية هذا أمر آخر وتفصيلها يحتاج إلى يعني إلى وقت. من الأمور المهمة يلقى من الضوابط المهمة أنه ليس من البدع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتحقيق الوسائل للوصول إلى الغايات، الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به ليس من البدع، الوسائل التي تحقق الغايات ولها أحكام المقاصد ليست من البدع. مثل ماذا؟ مثل استعمال الساعة، استعمال الساعات المعروفة، هذه وسيلة لتحقيق غاية وهو معرفة أوقات الصلوات، معرفة غير ذلك من الأمور التي تفيد في العبادة، دخول الوقت، خروج الوقت، وقت الإفطار، وقت الامساك عن الصيام، عن الإفطار في الصيام وغير ذلك، هذه من الأمور التي لا بأس بها وهي من المشروعات التي لا دخل للبدع فيها، مثل ركوب الطائرة للوصول إلى حرم الله عز وجل، هذه لا مدخل فيها للبدع، وإن كانت أمر جديد مخترع لم يكن على في وقت سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه، مثل استعمال المكيفات مثلا، هل نقول هي بدعة؟ ليست بدعة ولا هي داخلة في الأمر في الأمر المبتدع. وهذه التي يسميها الإمام مالك رحمه الله المصالح المرسلة، هي التي يسميها الإمام مالك رحمة الله عليه المصالح المرسلة، وتوسع في هذا الأمر، وهو أمر مهم جدا يجب على المسلمين أن يفهموه حق الفهم، لأنه من الأمور المشتبهة التي يدخل منها أهل البدع لإحداث المبتدعات في دين الله سبحانه وتعالى، ويوهم الناس بكثير من الأمور المبتدعة على أنها من المشروعات. مما يدخل في هذا المجال مسألة جمع القرآن، جمع القرآن للمصالح المرسلة، صحيح أنه لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جمع القرآن بشكل عام، وإن كان قد كتب في اللخف والأوراق الجريد وغير ذلك، وقد كتب كثيرا منه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمعه بهذه الصفة لم يكن إلا في عهد أبي بكر، وهو من المصالح المرسلة ومن الوسائل التي تحقق الغايات ولها أحكام المقاصد، مثل كتابة التاريخ واعتماد التاريخ الهجري كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتدوين الدواوين والجند وغير ذلك، كلها من المصالح المرسلة التي جاءت بها الشريعة. من الضوابط المهمة أيها الإخوة يجب أن نعرف أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها قولية وفعلية هي أيضا تركية. إذن السنن على ثلاثة أنواع: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تركية. السنة القولية معروف معناها، يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الفعلية أيضا معروف، هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. السنة التركية أيها الإخوة هي التي يجهلها بعض الناس، وهي ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فاتباعه عليه الصلاة والسلام في هذا الترك هو السنة، اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الترك هو السنة، وعمل ما يخالف هذا الترك هو البدعة. من الأمثلة على ذلك، بعض الناس هداهم الله يجتمعون في اجتماع في حلقات في هيئة معينة، فيذكرون الله بصفات لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم ولم يقلها صلى الله عليه وسلم، تركها، مثل ما يقولون الله 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 هو 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 غير ذلك، هذه من البدع المحدثة التي لم تكن ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم. ما المانع أن يقولها عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك مانع، لكن لم يقلها، إذن تركها هو السنة، ابتداء عملها هو البدعة، فعلها هو البدعة. فإذا السنن سنة قولية، سنة فعلية، سنة تركية. الضوابط كثيرة أيها الإخوة، وبقي ضابط مهم وهو كيف نتعامل مع من وقع في مثل هذه البدع أو من أخطأ وخالف في هذه البدع. الكلام في هذه المسألة كلام طويل جدا وله تفصيلات، لكن أختصره لكم في نقاط محددة لعل الله المسعف بالوقت حتى نذكرها. أولا يجب أن نحذر أيها الإخوة من إطلاق وصف البدعة على كل شخص، فهذا فيه غلو وهذا فيه اتهام وهذا فيه تعدي. ليس صحيحا أن تطلق البدعة على كل أحد من المسلمين، ليس صحيحا أن تطلق البدعة على كل أحد من المسلمين. فالتسرع في إطلاق البدع على كل المسلمين وعلى كل من وقع في خطأ هذا أمر خطير، لأنه يجب أن تتحقق شروط وتنتفي موانع. الواجب أيها الإخوة إذا علمنا أن فلانا من الناس قد وقع في بدعة فنبادر إلى نصحه وإلى بيان الحق له بكل أدب واحترام وإجلال ومحبة، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله وقع في هذا الخطأ وهو لا يعلم، فننصحه في بادي الأمر ونرشده إلى هذا الخطأ. فإن تاب من هذه البدعة فهو المراد، وإن لم يتب فإننا نعامله معاملة المسلم العاصي، له بعض الحقوق ونخالفه وننكر عليه ونحذر من هذه ونحذره من هذه البدعة. هذا إذا بقي على بدعته وكانت بينه وبين نفسه كما يقول بقي على ما هو عليه، لكن لو تطور الأمر إلى أن أصبح داعية من الدعاة إلى البدعة وأصبح ينشر هذه البدعة في الناس ويعلنها على الملأ ويتحدث بها ويدعو الناس إليها، هنا يختلف الأمر ويختلف الحال، فننكر عليه علانية كما أعلن بدعته علانية، ونحذر الناس من هذه البدعة ونبين لهم خطورة ما وقع فيه هذا الرجل من هذه البدعة. وقد يصل الحد إلى أن يهجر، إلى أن يهجر هذا الداعية إلى بدعته، ولكن هذا الهجر إذا كانت هناك مصلحة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.